الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد قال شيخنا مخلد بن هادي الوالي رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا بندار وبندار هو محمد بن بشار البصري رحمه الله وكان حافظا كبيرا وسمي بندار لحفظه البندار بلغة فارس الحافظ وهذا محمد بن بشار كان في البصرة وأراد وأخذ من مشايخ البصرة وأراد أن يرحل فمنعته أمه أن يرحل فأطاعها قال رحمه الله فبارك الله لي في الحديث حفظ حديث كثيرة مع أنه لم يرحل في بداية الطلب حتى ماتت أمه وحصل علما كثيرا وأيضا قال سمع مني 5 قرون من الناس أنا أناس كثير سمعوا منه رحمه الله وأيضا أخرج عنه أصحاب الأمهات 6 كلهم بل كذلك أيضا أبو يعلى والبزار وغيرهم من أئمة الإسلام قال حدثنا بندار قال أخبرنا عفان بن مسلم وعبد الصمد عفان بن مسلم أبو عثمان الصفار البصري رحمه الله وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد التنوري وأيضا كذلك بصري وأبوه عبد الوارث من أصحاب أيوب وعبد الصمد أيضا كان من أهل السنة واتهم والده عبد الوارث بالقدر لكن عبد الصمد يقول أنه كذب على والده لكن قد أثبت قوله بالقدر جماعة من السلف ممن كان قد عاصره بل لما قيل لأبي داود الطيالسي لما لم تروي عن عبد الوارث قال أروي عن رجل يقول روايته عن عمرو بن عبيد أفضل من 100 مرة من روايتي عن أيوب وابن عون ويونس أنا يقول أنه رواية عمرو بن عبيد أفضل عنده وهذا لا شك أنه تجني ولو لم يقل بالقدر لقال معناه يقال أنه على بدعة يكفيه هذه الكلمة لأن هذه كلمة خطيرة أنا كيف يفضل رجل يجاهر بالبدعة ومن أهل الضلال على أئمة السنة في ذلك العصر وهذا يدلك على أن الرجل إذا تكلم في أئمة السنة يسقط مهما كان شأنه ومهما كان أيضا علو مرتبته وحفظه للعلم لكن إذا تكلم على أئمة السنة فإنه يسقط وهكذا كان عبد الوارث ادعى أن الرواية عن عمرو بن عبيد أفضل من الرواية عن أئمة السنة كأيوب ويونس وابن عون وهم أئمة البصرة في ذلك الزمان قال رحمه الله قال أي عفان بن مسلم وعبد الصمد قال أخبرنا حماد بن سلم وهو حماد بن سلمة بن دينار إمام من أئمة السنة كان ابن المبارك عبد الرحمن المهدي وغيرهم يقولون من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه على الإسلام وكان حمادا رجل صدق متبع للسنة قولا وعملا حتى يقال أنه لو قيل لحماد بن سلمة أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله لو قيل له أنك ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله، وهذا يدل على أنه كان مجتهد في الطاعة والعبادة. قال عن سماك بن حرب، وسماك هو ثقة إلا أنه يضطرب في بعض الأحاديث وخاصة في روايته عن عكرمة، وذكر ابن مديني أن حديث سماك مضطرب كله، لكن أكثر أهل العلم كأحمد وغيره يرون أن اضطرابه إنما في حديث عكرمة، وأيضا كذلك يرى بعض أهل العلم كالدارقطني وكذلك قبله كأبي حاتم أن هذا حصل له بعدما كبر، وإلا فرواية سفيان وشعبة وأبو الأحوص روايتهم عنه قديمة، وكذلك حماد بن زيد وحماد بن سلم روايتهم عنه قديمة، فلهذا فالرواية القديمة عنه كانت أصح ممن روى عنه بعد ذلك، وكأنه تغير حفظه. قال عن سماك بن حرب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أبو حمزة حافظ من حفاظ الحديث ممن أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولازمه، قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه فقال لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي، فدعا عليا فأعطاه إياها. قال رحمه الله هذا حديث حسن غريب، أي الترمذي يقول هذا حديث حسن غريب من حديث أنس بن مالك. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن على شرط مسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد، فقال حدثنا عبد الصمد وعفان، قال حدثنا حماد به، قال أخرجه ابن أبي شيبة، فقال رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة به، قال أخرجه النسائي في الخصائص، فقال رحمه الله أخبرنا محمد بشار قال حدثنا عفان وعبد الصمد قال حدثنا حماد بن سلمة به. فهذا الحديث فيه هذا الذي ذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبي بكر لما حج في السنة التاسعة، فإنه بعث لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، أقصد من مكة في السنة الثامنة، واعتمر فيها ابن الجعرانة في ذي القعدة، ثم خرج عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، ثم أنه أنشأ في السنة التي بعدها وهي السنة التاسعة الحج، لكن لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال أكثر أهل العلم أن الحج فرض في السنة التاسعة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يحج بالناس، وتحرك أبا بكر رضي الله عنه وأعطاه أيضا سورة براءة، معنى أعطاه أن يقرأ على الناس براءة لأنها الفيصل بين الإسلام والشرك، وفيها أيضا أمور متعلقة بأهل الشرك في حجهم وعبادتهم. وهل أعطاه السورة كلها أم أعطاه بعضها؟ فهذا جاء خلاف في بعض الروايات، فمن الروايات من قال حتى قرأها علي حتى ختمها، ومن الروايات أنه قرأ 40 أو 30 آية، وجاء في بعض الروايات أنه بعثه بالبراءة من المشركين، وأنه لا يدخلون المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وبعثه كذلك أن لا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولهذا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يحج في السنة التاسعة إنما لأجل أن المشركين يحجون، أن بعض المشركين كانوا لا زالوا يحجون، ويطوف بالبيت بعض العرايا كما كان على عادة الجاهلية. فعادة الجاهلية أن الرجل أو الذي يحج سواء كان رجلا أو امرأة يأتي إلى بيت الله الحرام، فإن وجد ثوبا من أثواب أهل الحرم اشتراه وطاف به، ومن لم يكن معه شيء من المال لأجل أن يطوف بثوب من أثواب الحرم فإنه يطوف بالبيت وهو عريان، حتى المرأة كما قال ابن عباس، وتطوف وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، وهذا جهل. فلهذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وأمر عليا أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. فقال هنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه فقال لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي، فدعا عليا فأعطاه إياها. وهنا اختلفت الروايات، هل أن أبا بكر قد تحرك؟ فجاءت بعض الروايات أنه كان في ذي الحليفة، وبعض الروايات جاء أنه كان في العرج، وبعض الروايات قالت أنه إنما لما جاء أبو بكر كلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه جاء في بعض الروايات أنه لما أرسل جاء عند ابن حبان عن جابر أنه قال صلينا الفجر مع أبي بكر في العرج، قال فلما صلينا الفجر فسمعنا طغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضاء، قال فإذا علي بن أبي طالب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل معه ناقته، فقال عليه الصلاة فقال أبو بكر لعلي أرسول أم أميرا، رسولا معنى أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم رسول أو أمير، قال لا بل رسول، وأمرني أن آخذ منك الكتاب الذي فيه البراء، فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه ذلك. ولما رجع أبو بكر خاف من ذلك فقال يا رسول الله أذنبت ذنبا؟ أنا شيء علي؟ قال لا، إنما جاءني جبريل وقال لا ينبغي أن يبلغ هذا إلا أنت أو أحد من أهله، أنا لا يبلغ شيء من هذا وهو البراءة من المشركين وغيرها لا يبلغه إلا رجل إلا أنت أو رجل من أهلك. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا بذلك، فكان ينادي في الناس. ولما خطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه في عرفة بعدما انتهى قال يا علي قم، فقام علي وقرأ على الناس سورة التوبة سورة براءة حتى ختمها، ثم نادى في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان، أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. ثم أرسل أبو بكر رضي الله عنه من يعينه على ذلك، أرسل أبا هريرة وأرسل جابر وأرسل جماعة من الصحابة ينادون في الناس، لأنه ليس كل الناس حضر خطبة عرفة، فلهذا كان علي يدور على الناس وينادي فيهم حتى يسمع الناس هذا الأمر وينتشر بينهم، فلا يحج بعد العام مشرك. فيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج وليس هناك من أهل الشرك أحدا يحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفعلا فلم يحج في عام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا رجل مسلم، وكان يقال أنهم 14 أو 100,000 أو 114 رجل أو نحوها، فحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل أقل من هذا. فلهذا كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث عليا لهذا السبب، وهو أنه لا يبلغ، لا قال لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي. وأبو بكر رضي الله عنه خاف من ذلك، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه، وجاء في رواية أنه قال أردت أن لا يبلغ أحدا هذا عني إلا رجل من أهلي. فوفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما حج رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يحج في سنته إلا مسلم، وكذلك لم يطف بالبيت عريان بعد ذلك. فهذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.